وفيها التنصيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحد لي حدا فأخرجهم بعد ذلك يعني. أما الشفاعة الكبرى والمقام المحمود هذه تكون فصل القضاء فقط، ثم بعد ذلك تأتي شفاعة النبي في من يخرج من النار ويكون هذا بحد الله له. نعم. وما صفة الشفاعة الكبرى؟ قد يستدل بالشفاعة الكبرى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، على الاستشفاع به في الدنيا، فنحن نستشفع بالرسول. قد يستشفع واحد الرسول الآن ويقول أنتم تقولون بأن الشفاعة يلزم فيها الإذن، ونحن قد علمنا من النصوص أن النبي يؤذن له، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له، فنحن إذن نطلب الشفاعة الآن ممن أذن له في الشفاعة. فما هو الجواب؟ بدليل الشفاعة الكبرى وأن الناس يطلبون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فإذا كان الناس يطلبون الشفاعة منه في الآخرة فنحن نطلب الشفاعة منه الآن. نعم. يعني إذا نقول فارق الحياة والموت فارق جوهري، فهو الآن ما يملكها إنما يملكها في الآخرة، فتكون هذه من باب الشفاعة الاستشفاع بالحي، وقد أذن الله له، يبقى استشفاع بحي. فيأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك وهو حي، إنما الآن هو ميت، كل يطلبها في بلده وفي بيته يقول اشفع لي يا رسول الله، يا شفيع يا رسول الله اشفع لي. النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ما يملكها الآن، إنما يملكها يوم القيامة، فإذا ملكها يوم القيامة سله الشفاعة. نعم.
الخامسة،
يبقى هذه لا تدل على الاستشفاع بالأموات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، فلا يقاس الشفاعة بالأموات على الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي تكون في الآخرة، فإنها شفاعة من حي يملكها وقد أذن الله سبحانه وتعالى له فيها. نعم. هل الآن حينما تستشفع أنت بالبدوي، هل البدوي أذن الله له ملكها؟ ما ملكه، حتى ولو كان الحسين سوف يملكها في الآخرة، حتى ولو كان يملكها في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحسين من أهل الجنة وهو سيد شباب أهل الجنة، فلو يشفع أيضا لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يشفع له في المؤمنين في عصاة الموحدين، لكنه الآن يملكها ما يملكها، مأذون له غير مأذون له. نعم.
الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له سجد، أي مع كونه أفضل الخلق فكيف بغيره، وهذا يدل على أن الأمر كله لله.
نعم، على الشفاعة كلها لله، لأنه يأتي أولا يسجد. طيب لماذا ينص ابن عبد الله رحمه الله تعالى على هذا يا أخوان؟ يقول صفة ما يفعله النبي في الشفاعة أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإن أذن له شفاعة، دليل على إيه؟ دليل على ماذا؟ على أن هذه الصفة تخالف شفاعة المشركين اليوم وهي الشفاعة المنفية. فانظر إلى هذه الصفة، فأنت تذهب إلى الحسين ليشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، أول الحسين ميت، وثانيا لم يؤذن له الآن ولم يسمح له بالشفاعة، فإذا كان النبي مسموح له بالشفاعة لا يبدأ بشفاعة أولا وهو حي، لا يبدأ بشفاعة أولا بل يأتي إلى الرب سبحانه وتعالى فيسجد له، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ أولا بالسجود لله سبحانه وتعالى، وحينئذ يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. هذه الصفة. أما في وهو ميت الآن، هل تتحقق هذه الصفة؟ ما تتحقق هذه الصفة، وفيها التنصيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحد لي حدا فأخرجهم بعد ذلك يعني. أما الشفاعة الكبرى والمقام المحمود هذه تكون فصل القضاء فقط، ثم بعد ذلك تأتي شفاعة النبي في من يخرج من النار ويكون هذا بحد الله له. نعم. وما صفة الشفاعة الكبرى؟ قد يستدل بالشفاعة الكبرى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى على الاستشفاع به في الدنيا، فنحن نستشفع بالرسول، قد يستشفع واحد بالرسول الآن ويقول أنتم تقولون بأن الشفاعة يلزم فيها الإذن، ونحن قد علمنا من النصوص أن النبي يؤذن له، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له، فنحن إذن نطلب الشفاعة الآن ممن أذن له في الشفاعة. فما هو الجواب؟ بدليل الشفاعة الكبرى وأن الناس يطلبون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فإذا كان الناس يطلبون الشفاعة منه في الآخرة فنحن نطلب الشفاعة منه الآن. نعم. يعني إذا نقول فارق الحياة والموت فارق جوهري، فهو الآن ما يملكها إنما يملكها في الآخرة، فتكون هذه من باب الشفاعة الاستشفاع بالحي، وقد أذن الله له، يبقى استشفاع بحي، فيأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله اشفع لنا عند ربك وهو حي، إنما الآن هو ميت، كل يطلبها في بلده وفي بيته يقول اشفع لي يا رسول الله، يا شفيع يا رسول الله اشفع لي. النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ما يملكها الآن، إنما يملكها يوم القيامة، فإذا ملكها يوم القيامة سله الشفاعة. نعم.
الخامسة،
يبقى هذه لا تدل على الاستشفاع بالأموات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، فلا يقاس الشفاعة بالأموات على الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتي تكون في الآخرة، فإنها شفاعة من حي يملكها وقد أذن الله سبحانه وتعالى له فيها. نعم. هل الآن إحنا ما تستشفع أنت بالبدوي، هل البدوي أذن الله له ملكها؟ ما ملكه، حتى ولو كان الحسين سوف يملكها في الآخرة، حتى ولو كان يملكها في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحسين من أهل الجنة وهو سيد شباب أهل الجنة، فإنه يشفع أيضا لمن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يشفع له في المؤمنين في عصاة الموحدين، لكنه الآن يملكها ما يملكها، مأذون له غير مأذون له. نعم.
الخامسة، صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له سجد، أي مع كونه أفضل الخلق فكيف بغيره، وهذا يدل على أن الأمر كله لله.
نعم، على أن الشفاعة كلها لله، لأنه يأتي أولا يسجد. طيب لماذا نص ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا يا أخوان؟ يقول صفة ما يفعله النبي في الشفاعة أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإن أذن له شفاعة، دليل عليه، دليل على ماذا؟ على أن هذه الصفة تخالف شفاعة المشركين اليوم وهي الشفاعة المنفية. فانظر إلى هذه الصفة، فأنت تذهب إلى الحسين ليشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، أولا الحسين ميت، وثانيا لم يؤذن له الآن ولم يسمح له بالشفاعة، فإذا كان النبي مسموح له بالشفاعة لا يبدأ بشفاعته أولا وهو حي، لا يبدأ بشفاعته أولا بل يأتي إلى الرب سبحانه وتعالى فيسجد له، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ أولا بالسجود لله سبحانه وتعالى، وحينئذ يأذن له سبحانه وتعالى بالشفاعة. هذه الصفة. أما في وهو ميت الآن، هل تتحقق هذه الصفة؟ ما تتحقق هذه الصفة، ما تتحقق، فكيف تعتبرونها شفاعة صحيحة؟ هذه شفاعة منفية، هذه شفاعة شركية، لا يجوز ولو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي شفاعة شركية. نعم.
السادسة: من أسعد الناس بها، أي هم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فصارت مختصة بأهل التوحيد.
تمام. أقول لك كثيرا بأن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دقيق يا إخواني في عباراته وتصنيفاته، فيقول النبي يؤذى له في الشفاعة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن يشاء بلا شرط ولا قيد؟ أبدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بالشفاعة لمن رضي الله عز وجل فعله وقوله، ولا يرضى الله إلا عن الموحد. لهذا قال: انظر هنا من أسعد الناس بشفاعة رسول الله، أهو أبو طالب الذي دافع ونفع عنه، أهو والده، أهو من؟ هو من حقق التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله أبو هريرة، والحديث عند البخاري: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم أنه لا يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الله أكبر. فإذا كانت الشفاعة من الرسول، والله عز وجل يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، لكن يأذن الله لمن؟ لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وما معنى خالصا من قلبه يا أخواني؟ ما معنى خالصا من قلبه؟ خالصا من قلبه أي أتى بالتوحيد الخالص، صادقا أتى بالتوحيد الخالص. فمن قال لا إله إلا الله ثم قال مدد يا بدوي، فهل هذا قال خالصا من قلبه؟ إن الإخلاص يساوي التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. إذن الإشارة الإخلاص هنا فين؟ الذي يسبق الصلاة ما هو؟ الشهادتان، التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي بالتوحيد. فإن المشرك لا يكون مخلصا أبدا، مخلصا أبدا لا يكون كذلك. ولهذا قال الله عنهم: إذا أحاط بهم ما يحيط في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. هنا دعوا الله مخلصين له الدين، أي دعوا الله وحده ولم يدعوا الأنداد، ولم يدعوا الأنداد. فدل هذا على أن الإخلاص هو أن تعبد الله ولا تعبد معه غيره، فإن عبدت معه غيره فلا تكون مخلصا. إذن من أسعد الناس بالشفاعة؟ الموحدون. وإذن عليك إذا أردت شفاعة النبي أن تحقق هذا الشرط حتى تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. أما أنك تكون مشركا وتقول النبي يشفع لي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لا للنبي ولا للذين آمنوا. نعم.
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أي أنه لما خصها بأهل التوحيد دل ذلك أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
الله أكبر. نعم.
الثامنة: بيان حقيقتها، أي أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
نعم. إذن في هذا الباب بين صفة الشفاعة المثبتة وصفة الشفاعة المنفية حتى نكون على بينة من أمرنا. فمن دعا غير الله عز وجل وطلب منه الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله فشفاعته شفاعته شركية، يكون بها مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام. يا بدوي اشفع لي، شفاعة شركية، هو يملكها بدوي. ومن هنا إخواني يظهر لك أن من يقول بأن طلب الدعاء من الأموات أن يدعو يعني الأموات ربهم لهم بالمغفرة، أدعو الله لي، وهؤلاء أموات، فهذه شفاعة منفية ولا مثبتة؟ يقول يا بدوي أدعو الله لي، ما قال يا بدوي مدد، قال يا بدوي ادعو الله لي. نقول الشفاعة هي ضم الغير لك في الدعاء، هذه شفاعة. فالشفاعة ضم إلى وتر، فأنت تستشفع بهذا الرجل، تستشفع بماذا؟ أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك. هل يملكها؟ ما يملكها. هل يسمعك؟ ما يسمعك. إذن هذه شفاعة منفية، فهي شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية، يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه. فهذا المخلوق ما يقدر على الشفاعة، فكيف تطلبها منه؟ كيف تطلبها منه؟ هو ما يقدر على ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح رحمه الله في مسائل: قوله في مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، والمراد هداية التوفيق والإلهام والقبول، وإنما القادر على ذلك هو الله عز وجل. وأما هداية الدلالة والإرشاد فيقدر عليها كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
ولهذا وردت الهداية منفية ووردت مثبتة أيضا في القرآن. قال الله تعالى في المثبتة: وإنك لتهدي، وفي المنفية: إنك لا تهدي. فما هي الهداية المنفية وما هي الهداية المثبتة؟ إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. فما المراد بالهداية المنفية المثبتة؟ قلنا كثيرا بأن مورد النفي والإثبات إذا صدر على شيء واحد فاعلم أن المورد يتغير، فمورد النفي على هذا الشيء غير مورد الإثبات على نفس الشيء، وإلا يكون هناك التناقض. يا محمد إنك تهدي، يا محمد إنك لا تهدي، يكون هنا تناقض. لهذا نقول بأن مورد النفي في معناه سيختلف حتما عن مورد الإثبات. فما هو مورد الإثبات؟ مورد الإثبات الهداية التي تكون بمعنى الدلالة والإرشاد، فإنك يا محمد تدل على ربك، ترشد إليه، تدعو إليه. وهذه ليست خاصة برسول الله، بل هي بالدعاة الناصحين والعلماء الراسخين. فالعلماء والدعاة أيضا لهم هذا، فإنهم يدعون إلى الله عز وجل ويرشدون الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وما مورد النفي؟ إنك لا تهدي هداية التوفيق، أن يوفق العبد للطاعة والاستجابة، وهذه منفية عن رسول الله، ما يملك النبي الهداية، ومن باب أولى لا يملكها الدعاة أيضا. ولهذا ما في داعية يملك الهداية لأحد، قد يكون من أفضل الدعاء لو يجلس مع حينما يجلس مع أي عاصي ترى الله عز وجل يفتح له قلوب عباد، لكن قد يدعو زوجته، قد يدعو ابنه، قد يدعو أباه ولا يستجيب. فليس هناك أجل من إبراهيم وما استجاب له أبوه، وليس هناك أجل من النبي صلى الله عليه وسلم وما استجاب له عمه. طيب، هنا نفيت الهداية وهي التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك نفيت الشفاعة عن النبي، فدل هذا على أن النبي مخلوق وأنه بشر، وإن كان أكرم البشر وأفضل البشر، لكن لا بد أن نفرق بين مقام النبوة ومقام الربوبية. فمقام النبوبية النبوة إنما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى، لا ينفصل هذا المقام بحق من حقوق الله عز وجل، إذ هذا المقام الشريف إنما هو كان من اصطفاء الله سبحانه وتعالى، وليس أن النبي أخذ ذلك المقام استقلالا منه، وإنما هو محض فضل من الله. فكيف يرتقي النبي إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى والإله تدعوه من دون الله عز وجل؟ النبي عاجز أن يملك الهداية لأحد، ونقول عاجز، وليس هذا من إساءة اللفظ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكه حقا. النبي صلى الله عليه وسلم يعجز عن هذه الهداية، وقد عجز بالفعل، والأنبياء كلهم كذلك يعجزون عن هذه المرتبة لأنها لله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة لله سبحانه وتعالى، لا تعطى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فمن طلب الشفاعة فليكن ذلك من الله، ومن طلب الهداية فليكن ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما تقول يا محمد اهدنا الصراط المستقيم بمعنى هداية التوفيق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهدينا ويرشدنا ويدلنا، نعم هو يدلنا بل هو خير دال لهذه الأمة، فهو أنصح هذه الأمة وأفصح هذه الأمة وأصدق هذه الأمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قوله لك لا تهدي من أحببت دليل على أن النبي ما يملك الهداية أبدا. وهذا يا أخواني مقام عظيم من مقامات التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك شيئا للعباد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ما يملك لنفسي فضلا أن يملك لغيره. ولو كان النبي يملك الهداية لمنحها من يحب، لمنحها أبا طالب ولمنحها كذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هذا أبدا. نعم.
الثانية
ولا حتى الشفاعة من غير إذن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الله أن يشفع أن يدعو لأمه أذن له يا أخوان؟ ما أذن له. دعوت الله، سألت الله أن أدعو لأمي فلم يعطيه، أن أزور قبرها فأذن لي، لم يأذن الله لنبيه أن يدعو لأمه، لأمه لم يأذن الله له، فكيف تطلبها منه؟ نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ما يصلح لهم ولا ينبغي لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليهم ما دام أنهم ماتوا على غير الإسلام.
نعم، لأن الشرك مانع، الشرك مانع، فمع الشرك لا يقبل الله عز وجل شفاعة من أحد أبدا ولو كان أقرب قريب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فما له من شفيع يطاع، ما له من شفيع يطاع. وقال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا أملك،
يعني الذين يتعلقون يقولون هذا يقول أنا من سلالة النبي، أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من آل بيت الرسول، تبو أبو لهب، أبو لهب من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مشرك، مشرك، ولهذا ما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع له. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، أي أن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولذلك لما فهم هذا كفار قريش لم يقولوها بخلاف من بعدهم ممن يدعي العلم، فإنهم لما خفي عليهم هذا صاروا يقولونها وهم متلبسون بالشرك لظنهم أنه لا ينافيها.
نعم، يريد أن يقول لو كان الأمر كذلك لقالتها قريش، إذا كانت المسألة أنني يمكن أن أقول لا إله إلا الله وأعبد معه غيره، إذن لقالوها وراحوا أنفسهم وعصموا دماءهم وأموالهم، إنما علموا أن لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى. ولهذا قال في كشف الشبهات فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، مما يدل على أنهم يعلمون معناها ومقتضاها قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون، ويقولون إيه؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقولون ها أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني هم يعلمون المعنى ويعلمون أن مقتضى لا إله إلا الله ترك الآلهة والأنداد، إذن هم يعلمون معناها ويعلمون مقتضاها أنه لا يجتمع مع لا إله إلا الله عبادة الند، مستحيل، لهذا ما قالوا. إنما اليوم يقولها الجاهل زائد عبادة الند. ما تنفعك، ما تنفعك هذه. تدعو الله وتدعو غير الله سبحانه وتعالى، تقول لا إله إلا الله وتقول مدد يا فلان، إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ أنت ما أفرطت الله بالعبادة ولا بالطاعة، فهذه كلمة ما تنفعك، هذه كلمة ما تنفعك. نعم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. طيب أبو طالب لو كان يعلم أن لا إله إلا الله كلمة تقال لقال لا إله إلا الله وانتهت المسألة. عنده أبو جهل، ماذا يقول أبو جهل يا أخوان؟ يقول: يا محمد لا تقل لا إله إلا الله، إياك أن تقول يا أبا طالب لا تقل لا إله إلا الله، إياك أن تقول يا أبا طالب لا إله إلا الله. ما قال أبو جهل هكذا. أبو جهل فقيه في الشرك، يعلم معنى الشرك ومعنى التوحيد، لهذا لما قال له النبي قل لا إله إلا الله فهم أبو جهل أن النبي إنما يعرض عليه التوحيد وهو لا يريد له التوحيد هذا، لهذا قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أخواني سبحان الله، ما أدق هذا الموضع وموضع سورة الصفات الحقيقة، ما أدق الموضعين في هذا مما يثبت أن المشركين كانوا يعلمون المعنى لكن لا يفعلون المقتضى. وكثير من جهال المسلمين اليوم وهو عند البدوي مدد يا بدوي يقول لا إله إلا الله، ما فهمت الذي فهم أبو جهل؟ من الذي أفهم أبا جهل أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم يعلمون أن هذا مقتضى اللفظ، مقتضى لا إله إلا الله. سبحان الله، خذ يا عبد الله هذه 10 جنيه لا تعطيها إلا مجاهد. خلاص يا أخواني، كل واحد فيكم يعلم أنه محروم منه، أي واحد تلقائي. ليس يستدع هذا مني أقول يا عبد الله أعطيها، لا تعطيها إلا مجاهد، ولا تعطي أبا بكر والشيخ إبراهيم وفلان. تقول لي يا شيخ اختصر، هذا ما له داعي. معلوم أنك إذا قلت لي لا تعطي إلا مجاهدا خلاص، معناه أن كل واحد هنا لن يأخذها، يبقى هذه إطالة ما لها داعي، ما لها داعي. فلهذا لما قال له يا عمي قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما الذي يدريك أبو جهل أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب؟ أيوة نعم، لأن هذا مقتضى التوحيد، مقتضى لا إله إلا الله أنه لا يعبد معه غيره. ولكن اليوم يقولها، يقول لا إله إلا الله ويكون على ملة عبد المطلب. أيوة نعم يا أخواني، المشركون الآن على ملة عبد المطلب. ليس باللازم يعني أن تدعو على أن يكون الذي تدعوه هو هبل ومنات واللات وكذا، ليس باللازم. ما الفرق بين هبل ومنات واللات وبين بدوي وحسين وزينب؟ أعطيني فرق واحد. تقول أصل هؤلاء صالحون، إنما هبل واللات هذه أصنام. نقول وهذه أصنام أيضا كانت رموزا لرجال صالحين أو الملائكة، هي رموز صلاح عنده. ولأن المعبودة ليس باللازم، هات ما يعمل، ولأن المعبود ليس باللازم أن يكون، يا إخوان المعبود ليس باللازم أن يكون ملكا مقربا أو رجلا صالحا أو نبيا مرسلا. نحن لا ننظر في طبيعة من يعبد، نحن ننظر في العبادة نفسها، نحن ننظر في العبادة نفسها. فما العبادة؟ صرف حق الله عز وجل إلى غيره، وهذا حصل لمن حصل، للات حصل، لغيره حصل. نعم. يبقى إذا سئلت هل كان المشركون يعلمون لا إله إلا الله، معنى ذلك الجواب تقول ها؟ نعم. نعم. وما الدليل أنهم كانوا يعلمون لا إله إلا الله؟ تفسير لا إله إلا الله، ما الدليل؟ آية الصافات: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا وضالين عن سبيلك. وكذلك حديث البخاري حديث المسيب بن حزم وهو يا عمي قل لا إله الله. وعنده أبو جهل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، فدل هذا على أن لا إله الله تساوي عندهم الرغبة عن ملة عبد المطلب، لهذا كانت الحجة مقامة عليه لأنهم يعلمون دلالة الألفاظ. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
سبحان الله، يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأنه يعلم معنى لا إله إلا الله. والآن أساتذة الجامعات لو تقول للواحد ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، مثل ما يقول أساتذة الجامعات اليوم الذين يدرسون في الشريعة أو يدرسون العلوم الشرعية. وأنا أقول وأكاد أجزم جزما قد لا يشذ عنه يعني الواحد والإثنان أنه ما لم يكن طبعا الواحد قد درس الدراسة الشرعية على طريقة السلف، لو تذهب إلى أساتذة الجامعات هؤلاء وقد يكون منهم الشيخ الكبير والشيخ كذا وتقول له قل لي معنى لا إله إلا الله، أتحداك أن يقول معناها لا معبود حق إلا الله، لأن هذا المعنى حصري على علماء السلف، حصري على علماء التوحيد. وهؤلاء ما يقرؤون لهم، هؤلاء يقرؤون للأشاعرة ويقرؤون للصوفية ويقرؤون لكذا، ما يقرؤون لعلماء السلف. لهذا خذ واحدا منهم وقل له ما معنى لا إله إلا الله، لن يقول لك أبدا معناها لا معبود حق إلا الله. تقول يا الله أنت في هذه المؤسسة أو هنا وتقول بأن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، منين عرفت هذه؟ منين عرفت هذه؟ لا يمكن إلا أن يكون قد درس الدراسة الشرعية على منهج السلف، إنما هم عندهم لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، نفس ما كان يقوله أبو جهل. هل أبو جهل يا أخواني كان يقول هل هناك خالق مع الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن أبو جهل نقول له من خلق؟ يقول الله. نقول له هل خالق غير الله؟ يقول أبدا ما في خالق غير الله. وهذا يقول أيضا في معنى لا إله الله لا خالق إلا الله، فما الفرق بين هذا وبين أبي جهل؟ لا يقول لك لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله إلا من درس عن طريق السلف، ولا يقول لك شروط لا إله إلا الله العلم والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة وكذا إلا من درس العلم الشرعي، ما يعرفونها لأنهم ما درسوها. ولهذا يسمون هذا العلم الوهابي، هذا علم وهابية، هذه دعوة وهابية، الذي يقول ذلك هذه دعوة وهابية. نعم.
أي أنهم عرفوا مراده وهو أنه يقتضي ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله، فلذلك نهوا أبا طالب عن قولها، وهذا يدل على أنهم أعلموا بأصل الإسلام من كثير من أهل هذه الأزمان.
لكن العلم ما ينفع، لابد أن ينضاف إليه القبول. فالعلم ما ينفع، العلم والانقياد والقبول لهذه الكلمة والعمل بمقتضاها، أما علم بالمعنى فقط لا ما ينفع. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، أي أنه لما قال قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله ثم أعاد ذلك عليه دل على شدة مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك.
النبي يعيد وأبو جهل يعيد لشدة مبالغة النبي في أن يموت على التوحيد، وشدة مبالغة أبي جهل أن يموت على الشرك، فكل منهم يبالغ ويجتهد، لأنه يا أخواني اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة في حياة أبي طالب، يا ترى سيستجيب لابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يستجيب لأبي جهل؟ وأبو جهل اللعين قد أمسك وقد فجر ما يثير فيه مكامن العصبية وبعدين ما قال أنت مثلا أترغب عن ملة هشام وليدي مثلا عمرو بن هشام، أترغب عن ملة بني مخزوم؟ أبدا. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ جدك دينك ودين أبائك ترغب عن ذلك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكان الصراع في اللحظات الأخيرة بين النبي وبين أبي جهل، بين النبي وبين أجل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إذن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك هداية التوفيق، ما يملكها، ولو كان يملكها لأعطاها أبا طالب. نعم.
السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وإسلافه.
نعم،
أي كونهم عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، دل ذلك على أنها منافية للإسلام وأن عبد المطلب غير مسلم،
ليس موحدا كما يقول بعض الدعاة. توحيد عبد المطلب كان على التوحيد، أي توحيد كان عليه عبد المطلب؟ التوحيد الذي لا يخرج من الشرك، فكيف يثنى على رجل بتوحيد لا يخرج عن الشرك وتوحيد الربوبية؟ عبد المطلب لم يكن موحدا، عبد المطلب مشرك، عبد المطلب مشرك وليس موحدا. وحينما يثنى الواحد على واحد من هؤلاء ويأتي مثلا يقول آه نعم وكان على توحيد الربوبية، أنت الآن تثني على هذا الرجل في هذا المقام وتقول كان على التوحيد، يبقى يقال على توحيد الربوبية الذي لا يخرجه من الشرك إلى التوحيد تثني عليه، لأن هذا محل ثناء، فلا ينبغي أن تقول كان على التوحيد وتسكت. فأبو طالب عبد المطلب لم يكن على التوحيد، لم يكن على التوحيد، ولا أبو طالب كان على التوحيد، فدل هذا على أن أبا طالب إنما مات على. وأظن أنه هنا الرد على من زعم إسلام أبي طالب، أظن ما في نسخة أخرى في كتاب التوحيد نفسه، أصل كتاب التوحيد. فلأن الزاعمين الإسلام عبد المطلب أظن يعني ما يسمع أحد يقول إسلام عبد المطلب، لكن إسلام عبد المطلب نعم هذا قول قال به البعض أن أبو طالب أسلم، وأبو طالب لم يسلم، أبو طالب لم يسلم. نعم، واحد معه أصل كتاب التوحيد الأصل، لا أقول الأصل يعني غير هذا، ما تقول موجود هنا في المسائل، أقول الأصل، الأصل يعني غير النسخة دي أيضا في كتاب التوحيد، فأصل الكتاب معك أي نسخة دي؟ أين إنما الذي قال في الأمة إسلام، قال إسلام أبي طالب، أما إسلام عبد المطلب ما أظن يعني ما سمعنا أحدا يقول بإسلام عبد المطلب، إنما إسلام أبي طالب، حيث إنه وقف مع النبي ونافح ودافع وكذا، وإلى الآن يا أخواني يأبى أناس الاقتناع بأن أبا طالب مات على الكفر. نعم، من إيه؟ هذا عمر عبد الكافي، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الضلال. نعم نعم.
السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، أي لقوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك حتى نزل قوله
استغفر له. استغفر لمين؟ استغفر عبد المطلب ولا استغفر لأبي طالب؟ طيب، ما أدري هذه تحتاج مراجعة في أصله، كونه استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، هذا لأبي طالب. نعم،
أي لقوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك حتى نزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
نعم.
الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أي أن أبا جهل ومن معه نهوه عن قول لا إله إلا الله وقالوا له ما قالوا، فصار جلوسهم في تلك الحال عنده مضرة عليه.
سبحان الله. ربما يرحمك الله، ربما لو كان ما عنده، لو قدر الله له الإسلام، ما كان يكون عنده أبو جهل وينفرد به النبي يقول قل لا إله الله وسوف يستجيب. لكن انظر إلى مضرة أصحاب السوء، شوف هذه فائدة جليلة، انظر إلى مضرة أصحاب السوء، فقد يصل بك أصحاب السوء والعياذ بالله إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فلا شك أن الصاحب ساحب، أن الصاحب ساحب يسحب الإنسان إلى الشرك طارة، إلى الكفر، إلى المعاصي، إلى البدع، إلى الضلالات. لا شك أن الصاحب يسحب. ولهذا حذر أئمة السلف من الجلوس مع أهل الأهواء والبدع، وحذر القرآن من ذلك ومن الجلوس مع المشركين. وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. في الآية الأخرى إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز الإنسان أن يجلس مع هؤلاء. فالصاحب يضر يا أخوان، صاحب يضر. ولهذا مثل النبي هذه الصورة العظيمة لصاحب لجليس السوء والجليس الصالح. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. تخيل بقى نافخ الكير، نافخ الكير الذي يدلك على البدع والضلالات والانحرافات. عندنا احتفال اليوم أبو غنام، والبيل أبو غنام عندنا احتفاله اليوم، وتعالى معنا وكذا، وهؤلاء أولياء الله الصالحين، وهؤلاء يشفعون لنا عند الله، ونحن قوم ما عندنا أعمال صالحة تصلح للشفاعة فنذهب إلى هناك، ونحن ما نعبدهم، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. هذا فقط إنما هو اتخاذ وسائط. ألست إذا عجزت عن قضاء مصلحة ذهبت إلى أحد ليقضي لك تلك المصلحة؟ تعال نذهب إلى هناك وكذا. فقد يغتر بذلك العوام ويذهبون معه إلى هذا المكان. هذا صاحب السوء والعياذ بالله. أو يدلك على بدعة، تعال سجل حزب كذا وحزب كذا، تعال معنا إلى هذه الجماعة، تعال معنا نخرج مع التبليغ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم اهتدى من عاص وكم 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 إلى آخر من الخرافات التي يقولونها. أو صاحب المعاصي، خذ هذه السجارة، ما تصنع معك السجارة، سجارة واحدة بس، خذ بس هذه السجارة. فيبدأ بالسجارة وينتهي بالزجاجة، زجاجة الخمر، فتكون البداية سجارة والنهاية زجاجة. هذا كل صاحب السوء. لهذا اهرب منه، فر منه فرارك من المجذوم. لا تجلس ولا تصحب إلا مؤمنا، لا تصحب إلا سلفيا، لكن ليس السلفية التلفزيونية، السلفية التي عليها النبي والصحابة. أما سلفية التلفزيونات، سلفية التلفزيونات الذين تراهم على شاشات التلفاز، ليس هؤلاء بسلفيين. أمال إيه؟ إخوانيين؟ لا ولا إخوانيين. أمال إيه؟ تبلغيين؟ لا ولا تبلغيين. أمال إيه؟ صوفيين؟ لا ولا صوفيين. أمال إيه؟ سلفيون، إخوانيون، تبلغيون، صوفيون. هم يقولون عن أنفسهم، نحن ما نقول هذا، ما نقول هذا، هو الذي يقول عن نفسه، ويقول يقولون أنا سلفي، صوفي، إخواني، تبلغي، جهادي، أنا صوفي الروح والقلب، وأنا سلفي المعتقد، وأنا إخواني التنظيم، وأنا تبلغي الدعوة. هكذا هم الذين يترجمون أنفسهم. هذا ليس افتراء عليه، هو يخبر عن نفسه أن السرطان قد استشرى في بدنه، فما ترك مفصل كما قال النبي، فما ترك مفصل ولا كذا إلا ذهب إليه الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يتجارى الكلب، هذا داء يصيب الكلاب يا أخوان، يتجارى الكلب بصاحبه. فما يترك مفصلا ولا كذا إلا أتى. فخلاص هذا عنده إخواني مع صوفي، مع جهادي، مع كذا مع كذا مع كذا، كل هذا صار عنده، هو الذي يترجم نفسه. بالله عليكم، هل الحق واحد أو يتعدد؟ الحق واحد. أما كل هؤلاء يكونوا على الحق، ومع ذلك كل واحد يناقض الآخر، كيف أكون سلفيا أخرين؟ ده حتى السلفيون ما يرضون ولا الإخوانيون الخلص يرضون بهذا. ولهذا ماذا قالوا بعد أول جولة دخلوها، أول جولة انتخابات، وبدأ هذا يقول تعالى السلف يقول تعالى اختار رمز، خذ حزب البناء اسمه الحرية والعدالة رمز الفانوس، يضحك عليه يقول تعالى خذ الحرية والعدالة رمز الفانوس، شوف الخاين شوف الخاين، والتالي يقول تعالى خذ رمز مش عارف ايه. فنزل ولعلنا قرأنا هذا عليكم في وقتها، يقول ايه انتهى شهر العسل، خلاص ما بينا انتهى، انتهى شهر العسل، قطعت الان الارحام. وهم في الاول كانوا يقولون نحن الاوس والخزرج، نحن الاوس والخزرج، نعم. فصحبة الشر يا اخواني صحبة سيئة تجرك الى ماذا؟ تجرك الى المعاصي، تجرك الى البدع، تجرك الى الضلالات. لكن لو صحبت اخا، ان غفلت ذكرك، وان حرصت ردك. هذا الاخ المبارك، هذا الاخ المبارك عليك الذي تنتفع به، والذي ان جلست معه دلك على الكتاب وعلى السنة. ولهذا دائما صحبة السلفيين بحق اخواني صحبة ترتقي بك لتمتد باتباعك الى خارج عصرك، الى النبي والصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا طريق النجاة، قال على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فهو يأخذك من بيئتك هذه ليجعلك واحدا ممن سبق من سلف الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجدتم جماعة أو شخصا يجعل قبته شيخا فاعلموا أنه على الضلال. لو أن قبتكم تقولون قال هشام قال هشام قال هشام، فأنتم على الضلال المبين، على الضلال، ولا تستفتي أحدا. إن كان هشام هو قبتك فاعلم أنك على ضلال مبين وانحراف خطير. إن كان ابن باز هو سقفك فاعلم أنك على انحراف خطير. إن كان الإمام أحمد هو سقفك فاعلم أنك على انحراف خطير. لن تسلم لك سلفية إلا إذا كان سقفك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول قال الله قال الرسول. كون بقى هشام يقول هذا، كن ابن باز يقول هذا، ماشي. ولهذا انت قد تقول ايه لواحد قال الله قال الرسول النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا، هذا هذا كلام فلان. يا اخي دعني من كلام فلان، ما قلت لك هذا كلام فلان. ايوه نعم، لكن هذا كلامه يا اخي. نحن نقول قال الرسول في البخاري ومسلم، قال الرسول في البخاري ومسلم، ما تقول قال فلان. طيب قال فلان ما قاله الرسول، اذا يجب عليك الاتباع. نعم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
الله أكبر الله أكبر، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا من أوسع أبواب الضلال، من أوسع أبواب الضلال تعظيم الأفاضل والغلو في الأفاضل. هذه شبهة، أكبر شبهة، من أكبر الشبهات يا أخوان. ألا ترون أن المشركين ما كان عندهم إلا هذه؟ إن وجدنا أباءنا على أمة، واليوم إن وجدنا شيخنا على أمة، وإن على أثره مقتدون. هي هي تماما، هي هي في المسلك تماما. أي انحراف عند واحد ملتحي اليوم سببه التعصب للشيخ، ولعلكم أنتم ترون هذا يا أخوان واقعا. الانحراف أو أولى درجات الانحراف التعصب للشيخ. تعالوا وابتعوا اسكندريه وابتعوا بيانا، تعالوا تعالوا، ينفعكم؟ ينفع هذا الكلام؟ تعالوا نشكو اليكم مشايخكم، ينفع مشايخكم يعملوا كذا وكذا 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 وكذا؟ فيها ايه؟ وحتى لو اعترفوا بالخطا ولكننا على ضربهم سائرون. لكن لو حصل عشر معشار ما حصل من هؤلاء منك لقالوا نعوذ بالله من الضلال، كيف نتبعك؟ هذا ضلال، هذا مخالف للنص. ولهذا يقولون ماذا يا اخوان؟ ما يجدون في مشايخ السنه الا انهم انت عندي اللي بيسب المشايخ، انت عندي اللي بيسب العلماء. ولما يجي يقول لك بيسبوا مين؟ يقول لك بيسب مثلا، يقول لك بيسب الحويه، ما لكش يسب مثلا ياسر برهامي، ولا ولا بيسب ياسر برهامي، هتقول ما هو تبعك، لكن يسب الحويه. تم ماذا قال؟ كيف سب يعني؟ قال ابوه وامه يعني ولا ماذا قال؟ ثم بالله عليكم، نحن نسالكم بقى سؤالا، بالله عليكم هل تقتنعون بالحويني؟ اياك تقول اه انت لسه قايل لي امس لسه احنا كنا مع بعض عارفين بعض تقول للناس اه لكن انت نفسك رقم واحد لتقتنع به الحويني. كنت تقول هذا رجل يحفظ خمس احاديث يمشي الناس في بلدانه بس وتقول على حسان هذا جعجاع هم دول اللي بيقولوا كده لكن النهارده يقول لك ايه لا ده بيشوف الحويني وحسان ما شاء الله من حبهم لا تنام الليل ما شاء الله عليك. فليس حبا في هؤلاء وإنما هو بغض فيك ليس حبا لهؤلاء إنما هو بغض إيه؟ إنما هو بغض فيك. فلهذا يقول له هذا الكلام لا يمكن ينحرف عن مثلك شيخي مستحيل حرف ليه ولا يمكن صوفي ينحرف عن الصوفية ويرد على الصوفية ولا يمكن إخواني يرد على الإخوان أبدا. تعرف حد في البلد إخواني يعني محترق يرد على سيد قطب مثلا انه سب الصحابه وكذا او يرد على حسن البنا اللي بيقول لك انا صوفي سلفي كذا هل سمعت هذا؟ لا يمكن لا يمكن تلقى اخوانيا ينتقد هذا. لكن انت ان جلس واحد معك تقول ابن تيميه نحن نخالفه في كذا ونخالف ابن القيم في كذا نخالف الامام احمد في كذا وتتبع الامام احمد وتعظمه وتعظم ابن تيميه لكنك ان خالف احد الدليل فانك ترد عليه ولا توافقه على مخالفته. لهذا يا اخواني كما قلنا اياك ثم اياك ثم اياك ان تجعل سقفا لك دون النبي صلى الله عليه وسلم. فايما دعوه تنتسب الى شخص فهي دعوه ضلال دعوه انحراف. وهذه الحزبيه في اخصر صورها ليس باللازم ان تقول انا حزبي والا كل هؤلاء ما يقول احنا حزبيون ليس باللازم ولكن الحزبيه معنى الحزبيه قالب الحزبية أصل ألا وهو التعصب لقول القائل ولو خالف الدليل تتعصب له ولا تخرج عن كلامه تلك هي حزبية. ولو قلت أنا لست حزبيا ولو حاربت الحزبية على المنبر طيلة حياتك قد الشيخ يحارب الحزبية تمام. طيب تعالى يا شيخ الواقع من انتقدك انتقدته ومن وافقك ولو أتى بالعظائم لم تنتقده. معناه ايه؟ معناه انك تحب من يشجع قولك وتبغض من يرد عليك قولك ولو خالف الكتاب والسنة. هذه العصبية هذه الحزبية. وما ايه الحزبية؟ ما الحزبية؟ فاذا اردت ان تختبر شيخا في هذه المسألة خالف الشيخ ان تغير قلبه عليك وطردك وفعل يلا امشي من هنا لا تجلس هنا لا تفعل كذا وكذا. إذا رأيت الشيخ ينتقد فلانا والآخر عنده أشد من هذه الانتقادات ويسكت عنه لكونه وافقه اعلم من هذه حزبي أبدا. أنا أنتقد عطية لأنه يلبس القرنسوة فقط ولا أنتقد عبد الجليل لأنه لبس مثله. أقول عبد الجليل طالب علم سلفي قح لأنه يلبس الطقي إنما عطية ليس سلفيا ليه لأنه يلبس التقييم ما يصلح. لابد أن يعم هذا الانتقاد ولا أتناقض. فتلك هي الحزبية تلك هي الحزبية. ولهذا الفارق بين كونك منتقدا وكونك مقبولا أن تكون مع أو لا تكون. فأنت بشحمك ولحمك أنت بشحمك ولحمك لو تذهب لإرضائه وتتصالح معه وأنت على ما أنت عليه تصبح حبيبا لا منتقدا وتصبح شيخا يحال عليك لا منتقدا. تلك هي الحزبية الجديدة يا اخواني التي للأسف الشديد صارت بين السلفيين الذين يدعون السلفية. ففلان قال خلاص فلان قال كلمته. طيب قال كلمته هو نبي؟ فلان قال كلمته كلمته هذه تقبل او لا تقبل على حسب الدليل. ما في حاجة اسمها فلان لا ابن باز قال كلمته ولا الامام احمد قال كلمته. يا اخي الذهلي قال كلمته في البخاري. الذهلي قال كلمته في البخاري وقال من يحضر محمد بن اسماعيل فلا يحضر مجلسنا يلا يمشي. الذهلي قال كلمته ولم تقبل كلمته لم تقبل كلمته. والامام مالك قال كلمته ولم تقبل كلمته. وابن إسحاق قال كلمته ولم تقبل كلمته. وأبو نعيم قال كلمته ولم تقبل كلمته. وابن منده قال كلمته ولم تقبل كلمته. ايه قال كلماته؟ ايه هذا المنهج اللي تخترعونه للناس؟ الله اكبر، فلان قال كلمته، ايه يعني خلاص دخل النار؟ من شهد له النبي وفلان نشهد له، حاجة عجيبة. يبقى نضيف قيد يا اخوان، نشهد لا نشهد إلا لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص وفلان. هؤلاء أئمة الذين ذكرت أسماءهم يا أخوان، وغيرهم كثير. ابن مندى يقول كلمة في ابن نعيم ولا تقبل، أبو نعيم يقول كلمة في ابن مندى ولا تقبل، الذهلي يقول كلمة في البخاري ولا تقبل، ابن إسحاق يقول كلمته في مالك ولا تقبل. ما تقبل الكلمة دون كلمة النبي إلا أن تعرض على قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لا تغتر بهذا وتقول الناس قالوا وفلان قال والشيخ فلان قال. والله يا أخواني لا نقبل قول أحدا أبدا في أحد إلا بالدليل والنص الشرعي. ولهذا لما نقول يا أخواني نقبل كلام العلماء فلان، لأن العلماء لا يتكلمون إلا بالدليل، ليس لأن العلماء إذا قالوا كلاما مجردا يقبل في من ظاهره السنة، ولكن لأنهم إن تكلموا تكلموا بدليل. العالم ما يخطو خطوة إلا بدليل، العالم ما يقول لك احضر من هذا أو تعال إلى هذا إلا بدليل. ولا تظن العالم كأمثال من تسمع الآن أسهل شيء عليه الجرح والتجريح على طول مباشرة، فلان دعكم منه إحنا بنوزع بطاقات سلفية، دعكم من فلان هذا، يعني لو وافق في الحاكمية ووافق كذا يكون سلفيا. لا يا فضلت الشيخ أحسنت، ما يكون واحد سلفين إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة. طب ممكن فضلتك بقى تقول خالف السنة في إيه؟ أنت مالك بتقطم الجبين وكأنك يعني مثلا ابن تيمية العصر ولا شيء، افرد وشك كده وتكلم بدليل. أنت مالك؟ هي عبارة منظومة، هي أقول بسم الله مستعينا، إيه يعني خلاص من أحسن العبارة دعوكم من هذا، نوزع سلفيا. وليس كل من كان يكون سلفيا دعوكم دعوكم دعوكم. يا ما شاء الله تبارك الله، قال شيخنا كلمته. لا يا أخي اتق الله، أنت مقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت تقول صحيح ما فلان هذا ليس سلفي، وليس السلفي من كان سلفيا في الحاكمية صحيح هذا، لكن لما كان هذا الرجل سلفي في باب الإمامة، لكن يا أخوان انتبهوا في باب الأسماء والصفات كذا، في باب الصحابة كذا، في باب التعامل مع أهل الأهواء كذا، في باب كذا كذا، هذا رجل كذا. نعم أحسنت، أحسنت عرضا في هذا، نصحت للأمة جزاك الله خيرا، لكن ما نقبل منك الجرح هكذا مجملا، لا سيما ولست من أهل الشأن أصلا للأسف الشديد. والطلبة قد يقبلون هذا وقد لا يقبلون هذا. ولهذا أنا أقول طلبة العلم السلفيين اليوم في محنة يا أخوان، والله في محنة شديدة بتصدر أمثال هؤلاء، في محنة شديدة، ولم يعد الالتفات إلى الدليل ولو رفعناه. على فكرة كل ما أقوله أنا الآن كل واحد يقوله، الذي يقوله أنا الآن كل واحد يقوله، الذي تنتقده والذي ينتقدك كل يقوله، لكن أين الواقع؟ أين الواقع؟ أعطيني يا أخي دليل. جرحتني جرحتني، وددت لو أني سمعت كلاما فعلا يقع تحت هذه القاعدة، جرحتني. أين الدليل جزاك الله خير حتى أنتفع بكلامك؟ نحن نريد كلاما ينتفع به الخصم. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعن بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من الكافرين من العالين؟ قالت اليهود لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في أرجمه. ما المسيح ابن مريم؟ شوف الرد يا إخواني، الرد بارك الله فيكم على اليهود والنصارى. شوف القناعة لما النصراني يسمع هذا، هو بيؤله عيسى. طيب تعال تعال، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف يكون الإله يأكل الطعام؟ إذا ناقص، إذا محتاج. كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. رد على أهل الأهواء بهذا، بالعلم بالدليل، وهم اليهود والنصارى ترد عليهم. إنما الآن تكيل
الألقاب دون دليل، بل حتى لو قال لك الطالب أعطيني الدليل يا شيخ، أنا نفسه من زمان كمان أعطيني الدليل، تتغير وتطرد وكذا وكذا، الدليل أنا الدليل، أنا قلت والشيخ قال والجرح المفسر مقدم. جرح مفسر، جرح مفسر مقدم ماذا؟ ما هو جرح مفسر؟ يعني مفسر يا أخي، علم الأمة يعني جرح مفسر، ولماذا اشترط الجرح المفسر؟ الجرح المفسر المبين. طيب لماذا الجرح المفسر؟ لنعلم هل تفسيرك مقبول أو مردود، انتبهوا. وليس الجرح المفسر في نفسه مقبولا ولو فسر بما لا يقدح، فليس ضابط التفسير وحده هو الذي يقبل به الجرح. وإلا مثلا هقول مثلا ابن باز هذا حشاه، يعني ابن باز هذا منحرف ضال مضل، طب ماذا جرح مفسر؟ هذا تفسيره، لكن الأمة تقول إيه؟ أنت الضال والمضل أصلا، لأن تفسيرك هذا غير مقبول، لم يكن هذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت. إذا ما معنى جرح مفسر؟ جرح مفسر يا أخواني يعني بينتك، إنما البينة على المدعي واليمين على ما نكر. فما بينتك؟ بينتك قولك، يعني أنا لو جيت وقلت هذا البيت، هذا البيت لي وقد اشتريته منذ كم سنة، من 20 سنة، وهذا البيت لي وقد ورثته عن أبي وكذا، طب ما هو ده كلام مفسر. طيب كلامك المفسر هذا غير مقبول، تعال أنت اشتريته 20 سنة، أيوة نعم، فين عقد البيت؟ ننظر بقى في تفسيرك هذا يقبل ولا ما يقبل. فمعنى الجرح المفسر، لأنه بيضحك على الناس بهذه الكلمة، هذا جرح مفسر. الجرح المفسر معناه الجرح الذي يكون مفسرا بعلة قادحة في الشخص. ولقد طالب العلماء بتفسير الجرح ليعلم قبوله من رده، وإلا فالذوني فسر، ومالك فسر، وابن منده فسر، وابو نعيم فسر، لكن لم يقبل هذا التفسير، ما قبل هذا التفسير، ما قبل هذا التفسير. نعم.
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي لما كانت ملة عبد المطلب معظمة عند أبي طالب امتنع عن الإسلام بسببها، ولو كان لا يعظمها لما شق عليه أن يرغب عنها.
تمام، نفس كلام ابن تيمية لما قال وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم به خرج من الدنيا كافرا. العصبية، العصبية هو ما دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا بما هو عليه، ولو ما كانت العصبية حملا ثقيلا عليه لما مات على ذلك. نعم.
العاشرة استدلال الجاهلية بذلك.
ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، لا تأتي أنت لمن يحب رمزا معينا تبدأ في حديثك معه بهدم الرمز، لأن ذلك صعب، إنما أنت الآن تنطح صخرة. ولكن قل شيئا فشيئا، رويدا رويدا، تكون مع الحق الأول مع المسألة العلمية، وهكذا تكون مع المسألة العلمية. النبي لما قالوا له أترغب عن مولاد عبد المطالب، لما قال لأبي طالب ما قال دعك من عبد المطالب، هذا عبد المطالب جدي ولكن أنا أبرأ منه، دعك منه فلقد مات على الشرك الوثنية، دعك منه، هذا سوف يسد الباب. لكن النبي ماذا يقول؟ قل لا إله إلا الله. أترغب عبد المطالب؟ قل لا إله إلا الله. يبقى ركز مع أصحاب القداسة للرموز على الحق، لا تبدأ معه في هدم رمزه لأنك كناطح صخرة. إياك كناطح صخرة، احذر، لن تأتي بفائدة. تجي سمعت تقول له تعال تعال تعال، انت تبع الشيخ تبع الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي اللي هو الشيخ الشعراوي اللي هو الشيخ الشعراوي، ده لا انت ولا شيخك ولا الكره الارضيه تؤمن في قدر الشعراوي، يلا قوم. لكن تقول له الشرك والتوحيد والصلاه في المساجد اللي فيها قبور، والنبي قال لعن الله اليهود والنصارى تقبورهم في المساجد، وقد جاء في الصحيح عائشه من حديث جرير بن عبد الله، من حديث عبد الله بن عباس، هو يقول لك لا سبحان الله ده حديث. تتصور شيخ شعراوي كان بيدي دروس في المساجد ديت، لا هو ما كانش عارف ولا ايه؟ هو بقى يبدا يستفسر يقول له انت ايه رايك يعني مش عارفين ده حتى قرات له شوف مذكراته شوف بيقول ايه، بيقول في زينب ايه وبيقول ايه. قال لا هو ده هو نفسه اللي بيسألك شيئا بشيء الى زي ما بتتكلم في المظاهرات وكده. هو يقول لا يعني المشايخ كده لما نزلوا معناها ان المشايخ دول والله ده كلام النبي وده اجماع يخالف اجماع اعوذ بالله، وما علموا ايه الناس ديت يخالفون اجماعات وهكذا. فاحذر ان تبدا معه باسقاط رمزه، لن يتسنى لك ابدا 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 القفز الى منطقه قلبي ليسمع منك. لهذا لا تبدا بهذا يا اخوان، لا تبدا بهذا، لا تجلس اول مره تجلس مع يبقى واحد جاي لك مثلا الاخوه مثلا جايبين واحد يسمع درس جديد مثلا من طلبه فلان او علان، اول ما يجي شيخ ده محمد كان من طلبه فلان وجاي يسمع، انت من طلبه فلان الضال المنحرف، انت من كذا انت من كذا، لا تبدا بهذا. بل مثلا ممكن ان ما تذكر اسمه حتى، ممكن تقول الشيخ فلان مثلا، انت كنت عند الشيخ فلان؟ ايوه كنت عند الشيخ فلان. طب كنت تدرسون ايه؟ تفعلون ايه؟ طب كذا طب كذا طب كذا طب كذا. راعي هذه يا اخوان، راعي هذه، النبي راعاها، النبي ما عدل عن كلمه لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، ويذكر عبد المطلب، لكن ما له علاقه بعبد المطلب هنا، قل لا اله الا الله، وهي علاقه متلازمه لكن فقط عدم ابراز هذا التلازم. يعني هو متلازم، ما هو لا اله الا الله يعني ايه؟ اترك عبد المطلب، كما انه عبد المطلب اترك لا اله الا الله، لكن هذا التلازم لا يبرز، لا تبرزه، لا تجاهل الرمز في اول الامر، حتى اذا تمكنت القاعده من القلب هو نفسه سوف يهدم الرمز. نعم، ولهذا قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تأتي أنت عند المشركين وتقول لعن الله من هيسب إلهك. نعم،
استدلال الجاهلية بذلك، أي أن أبا جهل ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب فجعلوها أعظم حائل بينه وبين قول لا إله إلا الله.
خلي بالك ابن عبد الوهاب ليس مثلنا، الحروف مضبوطة. انظر هنا استدلال الجاهلية بذلك، ما قال استدلال قريش بذلك، ما الفرق؟ ما قال استدلال أبي جهل بذلك، لماذا؟ قال استدلال الجاهلية بذلك، ولم يقل استدلال قريش ولا استدلال أبي جهل. هذا رجل يا أخواني أحسبه يعني قد مزج دمه بالتوحيد والمنهج. طب ما هي قريش يقول خلاص أهل الجارية عظيمة. أبو جعفر أحسنت، النظر إلى المعنى، أن تلك جاهلية عاشت في بيئة أبي جهل أو عاشت في بيئة عصر ابن تيمية أو عاشت في بيئة ابن عبد الوهاب أو عاشت في بيئة، تلك جاهلية. إذن شعار الجاهلية حيثما كان عصرها تقديم الآباء، تقديم الأسلاف، تقديم العظماء على الحق. شوف دقة ابن عبد الوهاب، يقول استدلال الجاهلية بذلك. فالجاهلية وصف تحته أفراد، حيثما تحققت تلك الأفراد والمعاني فيك ففيك جاهلية. فهناك جاهلية تخرجك عن ملة الإسلام، وهناك جاهلية تخرجك عن أدب الإسلام وخلقه، وهناك جاهلية تخرجك عن سنة الإسلام إلى بدعة كذا وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما عير رجل بأمه: إنك مرء فيك جاهلية، فيك جاهلية. لأن الجاهلية هنا جاهلية التعيير بالحسب، بالنسب، باللون، هذه جاهلية معينة. ولهذا قال جاهلية، استدلال الجاهلية بذلك. نعم. يبقى لو فعلها الآن من يدعي السلفية وتعصب لشيخ وتعصب لكذا، يبقى نقول هذا فيه جاهلي. نعم. وليس يقول لك أو يحتج عليك يقول أنت تجعلني كأبي جهل كفرتني. نقول القاعدة المعروفة عندنا وهي أن إيه؟ أن ليس إذا شبهت أحدا في مسلك أو في طريقة أنك يكون حكمك حكمه، إنما هذا من باب المشابهة فيه كذا. ولهذا النبي لما قال من تشبه بالقوم فهو منهم ليس يعني أنه يكون كافرا، والله إن كان على عقيدته الكفرية فهو كافر، وإن لم يكن على عقيدته الكفرية فهو منهم، أي على شكلهم، فهو منهم أي على منطقهم، فهو منهم أي على طريقته في الاستدلال، فهو منهم، وهكذا. نعم.
الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
الله أكبر.
أي لقوله في الحديث وحاج لك بها عند الله، فدل على أنها تنفعه لو قالها في تلك الحال.
الله أكبر. ما فمن عاش على شرك طيلة حياته ثم قالها قبل أن يموت قبل أن يغرغر فالشرط لا يختلف، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، وذاك في المشرك وذاك في فرعون وذاك في أي أحد، من قال هذه الكلمة قبل أن يغرغر قبلت منه ومات على التوحيد، كما جاء عند البخاري في حديث الغلام الشاب الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لا إله إلا الله، فلما قالها قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولهذا لما قال الكافر هذه الكلمة وقتله أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعودا. قال هذا شققت عن قلبه، ما تفعل بلا إله إلا الله يا أسامة؟ فمن قال هذه الكلمة ما لم يغرز قبلت منه في الدنيا، فكان حكمه حكم المسلمين يورث وكذا وتجري عليه الأحكام، وفي الآخرة إذا كان مخلصا فيها، والله إن قال تعودا ما نفعته في الآخرة، أما في أحكام الدنيا تنفعه، لكن في الآخرة ما تنفعه لأنه ما قالها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الأعمال بالخواتيم، والعكس يا أخواني من عاش عليها ثم أشرخ قبل أن يموت ما نفعه حياته على هذه الكلمة. فالعبرة بماذا؟ العبرة بالخواتيم. ولكن عادة الله عز وجل في خلقه إيه؟ عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عادة الكريم أن من عاش على التوحيد مات عليه، عادة الكريم هذا عادة الكريم. لكن قد يتوب الله عز وجل على المشرك قبل الممات بتوفيق للتوبة، أما من عاش على التوحيد والسنة إن شاء الله نرجو أن يموت على ذلك. ليه؟ لأن هذا من باب إيه؟ من باب عادة الكريم، من باب الوعد العظيم، من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن من عاش على الشرك وكذا قد يوفق، من عاش على المعاصي قد يوفق. لهذا نرى هذا كثيرا، لكن لا نرى كثيرا بل لا نعلم كثيرا أن رجلا عاش على السنة والتوحيد حتى إذا اقترب موته انقلب على عقبيه ومات على الشرك وعلى البدعة. ما نعلم هذا وقد يوجد، لكن ما نعلم هذا أمثلة، لكن رأينا الأمثلة يصعب حصرها في من مات على المعاصي والشرك ثم يتوب قبل أن يموت بأيام قلائل، يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تاب فرعون عن هذا قبل أن يعاين الهلاك، لو تاب لقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فالعبرة هنا بالخواتيم. نعم.
طيب يا شيخ لو سمحت.
نعم.
يعني نعم الله عليك، لما يكون هو كان مجرم وكان في شرك واللي عمله في الخالص دي، وإذا مات دلوقتي هو وقال لا إله إلا الله والله قبلها منه، طب وحقوق العباد والظلم والقتل واللي عمله ده هيكون مصيره إيه؟
أما إن تاب، تاب الله عز وجل عليه فيما يتعلق بحقوقه هو بحق الله سبحانه وتعالى. أما حقوق العبادة دي متعلقة، أخذ أموال أو كذا تسدد من تركته، وحينئذ يقبل له سبحانه وتعالى توبته. لكن ماله تاركة مثلا، ملوش تاركة، أو مات ولم يمكن مثلا أهل المقتول من القصاص لأنه قال هو مات فورا ولم يمكن، يغفر له عز وجل وإن شر بتوبته وإن أخذ هؤلاء حقوقهم منه يوم القيامة. فهذا يأخذ منه حقه في دمه وهذا يأخذ منه حقه في ماله، ولكن الله سبحانه وتعالى بتوبته الصادقة يخلف عليه أيضا. نعم، فيسدد له هذا ويعطي الله عز وجل هذا، وذاك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أما إذا كانت له تركة يسدد منها فلا بد من سداد هذا من تركته. نعم نعم، كأنه إيه؟ وحتى المشرك لو تعلق بحقوق عباد وقد تاب فإنها تسدد. حتى المشرك، والإسلام يجوب ما قبله. نعم، فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لكن فيما يتعلق بحق المخلوق. أما إن كان قصاصا مسلم قتل مسلما مثلا في حياته أو كذا وهو كان على الشرك، فهذا ما يقتص منه بعد إسلامه وكذا، لأن الإسلام يجوب ما قبله. لكن إن كان مثلا لمسلم عليه مال وهو كان في الشرك ثم تاب، فإنه يرجع الحق لصاحبه أو من تركته. نعم، أين أي فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أما حقوق العباد فهي منوطة بالتسديد. نعم.
الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
شوف، هذه أنا حقيقة أعتبر هذه أروع فائدة في هذه المسائل، يعني أروع مسألة، وهو يدندر حولها في سائر المسائل. ولهذا إذا أردت أن تأخذ التحذير من التعصب فخذ هذا الباب في كتاب التوحيد مع مسائل، فإنه تمحور حوله. لكن أنا أعتبر هذه الفائدة غالية وثمينة جدا، وهي قوله رحمه الله تعالى التأمل في كبر هذه الشبهة. أي شبهة يا إخواني؟ شبهة إن وجدنا أباءنا، شبهة أترغب عن ملك عبد المطلب. قال التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، وأيضا لم يقل في قلب أبي طالب أو في قلب كذا، ليدل هذا على أنها شبهة في قلب كل ضال إلى يوم الدين. لأن في القصة أنهم، اسمع، أنهم لم يجادلوه إلا بها، لهذا لم ينتقل عنها. كلما يقول له النبي قل إلى الله يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، طيب يعيد قل إلى الله يقول نفس الشبهة أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذا يقول إلا بها، لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، لم يعدلوا عنها. اسمع بقى التعليل بيقول إيه بقى، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم، لأجل عظمتها ووضوحها فلا تحتاج إلى استدلال. مش يقولوا بقى ده خلي بالك عبد المطلب، وده مثلا جاب الأدلة اللي عنده ضعيفة، لكن عبد المطلب كان على الحق بدليل كذا 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 كذا. لا، هو مش محتاج. التعصب يا أخواني بنجتمع بيجمعنا بلا دليل، العصبية هي الدليل. لهذا لا يقول متعصب المتعصب ما الدليل، لا يقول متعصب المتعصب ما الدليل. 15 بتعصبوا الشيخ ولا واحد يقول له ألا ما هقول له هو شيخنا على حق، ازاي على حق، تعالى كده نناقش الأدلة، لا يمكن. لكن هذا يقول شيخنا العلامة، يقول لا ده عجزة الأرحام وأن تلبسها، الثالث يقول شيخ ومشيخ، الرابع يقول ده شيخ وكذا، الخمسة يقول ده اهتدت الخلق على يديه، السبعة يقول. كل واحد سيتمم للآخر حتى يقال في النهاية تمت بحمد الله. بعد هذه المنظومة تمت بحمد الله. لكن هل متعصب يكون متعصب؟ شيخنا ما عنده دليل في هذا، الدليل الحقيقة مع خصمه الدليل هنا. يبقى إذن لا يمكن تكون متعصبة، من الذي أتى بك هنا؟ يبقى أكيد أنت أخطأت العنوان، مستحيل، هذه ليست بيئتك. نحن هنا من دخل، الداخل مولود والخارج مفقود. من دخل هنا لابد أن يلبس اللبس. أنت ما لبست عند الباب القميص هذا؟ ما لبسته؟ ما لا يجوز أن تطوف إلا بثوب القرشي. لابد ثوب القرشي، ثوب العصبية لابد أن تلبسه. أما أن تقول وأنت في هذا المكان، في هذا المكان، ما الدليل على قول شيخنا هذا؟ ما الدليل؟ لا. يبقى إذا أنت خارج عن هذا الأمر. نحن ليس عندنا بيئة. ما الدليل؟ ليس عندنا بيئة. قال الشيخ هذه البيئة، وإذا قال الشيخ انتهت المسألة. أما أن تقول شيخنا احتمال يكون على الدليل، احتمال يكونش على الدليل، احتمال يكون كذا، طب ما دليل على يا شيخ أنت ذكرت كذا 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 كذا، ما الدليل؟ أنت قررت كذا، ما الدليل؟ طب أنت انتقدت شخصا بهذا، ما الدليل؟ أليس الشيخ هذا مثلا كذا كذا؟ طب أنت انتقدت في كذا. طيب يا شيخ ما هو فلان من المشايخ الذين يأتون هنا عنده نفس المسألة، ولا يا شيخ في فارق؟ ما هو الفارق؟ ما هو؟ لو كانت طلبة عند أي شيخ بهذه الكيفية لن ينحرف الشيخ، وسوف يكون هؤلاء الطلبة أبر الناس بشيخهم إذا رجعوه، إذا رجعوا الشيخ. طب ما الجامع والفارق؟ ما الدليل؟ أنت ربيتنا على الدليل، فما هو الدليل على ذلك؟ أما من قال اللي ما يعجبه الباب مفتوح، كما قال بعض المشايخ بعد هؤلاء، اللي ما يعجبه هذا كلام، اللي ما يعجبه الباب مفتوح، اللي ما يعجبه الباب مفتوح، والآخر اللي يقول، والثالث والرابع والعاشر والمئة في جميع العصور. ولهذا قال كبر هذه الشبه في قلوب الضالين، فلأجل عظمتها ووضوحها عنده اقتصروا عليها، اقتصر لم يتحول عنها. فدل هذا على أن الشبه كلما كانت أكبر كلما كانت أمكن ولا تحتاج إليه. من هنا يا أخوانا لما يجي أهل الضلال يحذرون من أهل السنة، ينتقون الشبهات التي تعظم في قلوب الناس، بيسبوا العلماء، ومعلوم أن سب العلماء جريمة ما تحتاج إلى كثير استدلال، بيسبوا العلماء. تمام؟ أدي واحد مثلا، أو يجي يقول مثلا بأنه يكره الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام هم عايزين يطبقوا الإسلام الوطنية وإسلام كذا، فلما تتعارض هم بيقول احنا عايزين نطبق الشريعة، يقول لك فلان هذا ليس من أنصار الشريعة. يبقى إذن أنصار الشريعة من؟ من يدخل في هذا الميدان. طيب إذا عارض شيخنا هذا يقول هذا الشيخ ليس من أنصار الشريعة، من أنصار الشريعة بدعك منه. طبعا ليس من أنصار الشريعة يبقى دعك إيه؟ دعك منه. فينتقون الشبهات التي تعرض. طيب يقول فلان هذا يكفر الناس، يكفر الناس، يكفر الناس، خلاص طالما يكفر الناس يبقى لا نقبل كلامه وهكذا. فإنهم ينتقون الشبهات الكبيرة، ولهذا تحتاج أنت إلى ردود على هذه الشبهات الكبيرة. جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب على ما قدم في هذا الكتاب العظيم الذي الحقيقة لا يمل الإنسان سبحان الله من تكرار هذا الكتاب، ما يمل من تكرار هذا الكتاب المبارك. طيب هاتنا كتاب الشيخ الألباني نأخذ منه ما تيسر. لا هات كتاب فيه اقرأ يا عادل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا